بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة المؤمنون، في عصر حق أن يسمى بعصر ثورة الاتصالات، صار المرء يحتار قبل أن يختار، فالمواد الإعلامية اليوم كثيرة جداً، ولكل وجهة هو موليها، فكل أحد يلاحق ما يعشق ويحب، فهذا يجري خلف قنوات الرياضة، وذاك يلاحق القنوات التي تثير الغرائز وتقرب من الشيطان وتبعد من الرحمن، وذاك يتابع برامج علمية يجد فيها شيئا من الفائدة، والمغرمون بملاحقة الأخبار تجدهم ينتقلون من محطة وفضائية إلى أخرى، وهكذا كثير من الناس. ولكن في نطاق الحاجة الروحية، الروح تحتاج إلى زاد كما أن الأجساد تحتاج إلى زاد، صار المسلم الذي يؤمل بزيادة إيمانه ويطمع أن يسمو بروحه إلى السماء، صار هذا المسلم يعيش حيرة كبيرة في كثير من الأحيان. هل يجاري أهل عصره بالانهماك في ملاحقة هذه الوسائل التي تشمل الفضائيات وغير الفضائيات؟ هل ينهمك في ملاحقة هذه الوسائل التي ترهق الجيوب وتسرق الأوقات أو لا؟ أما على نطاق الفضائيات، فالفضائيات اليوم فيها عشرات بما يسمى بالقنوات الإسلامية، وهي تختلف، فبعضها خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وبعضهم حريصون على الابتعاد عما نهى الله ورسوله عنه، وكل قناة لها منهجها. وفي الحقيقة أن الفضائيات الإسلامية، أن كثيرا منها مليء بالبرامج العلمية الشرعية والوعظية والدعوية والتربوية، دروس ومواعظ، حوارات وندوات، كلمات وبرامج لا حصر لها، كلها تغذي الروح وترفع مستوى الوعي، وهذا من فضل الله جل وعلا، وشكر الله لكل صاحب جهد إعلامي يهدف إلى التوعية الإسلامية ومقاومة هذا السيل الهادر من الإفساد الإعلامي في شرق الأرض وغربها وشمالها وجنوبها. أيها الإخوة المؤمنون، عند الحديث عن هذه الفضائيات وكونها تسرق أوقات الناس، نرى زهدا كبيرا 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 لدى كثير من المسلمين في حضور مجالس الوعظ ومجالس العلم والجلوس في المساجد. حتى المشايخ وطلبة العلم تقللوا من هذه المجالس لأنهم صاروا يقارنون بينها وبين القنوات الفضائية والشبكة العالمية وغيرها من الوسائل السريعة والخفيفة التي تخاطب جمهورا أكبر بكثير وقطاعات أوسع. لا شك أيها الإخوة الكرام أن نفع هذه الوسائل من شبكة عنكبوتية ومن قنوات فضائية لا شك أن نفعها كبير وكثير، ويفوق في عدد المستهدفين يفوق مجالس محدودة في مسجد أو في مجلس في بيت مثلا. ولكن أيها الإخوة المؤمنون، يجب أن نعلم جميعا دعاة ومدعوين أن هذا لا يغني عن مجالس الإيمان. أيها الإخوة، هناك آثار إيمانية وتربوية لا يمكن أن تحصل إلا بحضور مجالس الإيمان والذكر. مجالس الإيمان في المساجد وغيرها هي بحد ذاتها عبادة، عبادة يتقرب بها العبد إلى الله. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والحديث في مسلم. يا أخي المسلم، هل ستجد هذه الفضائل عندما تشاهد فضائية ولو كان فيها موعظة؟ الجواب: الوضع مختلف بلا شك. أيها الإخوة، الجميع يدرك ويلحظ مسألة زيادة الإيمان إذا جلس الإنسان أمام فضائية إسلامية واستمع إلى محاضرة أو ندوة أو كلمة أو موعظة، هل الأثر كما يكون لو كان في مسجد؟ الجواب: لا. الزاد الإيماني الذي يأخذه الإنسان في مجالس الذكر مختلف. البرامج الإعلامية رغم فائدتها فإنها لا تترك إلا أثراً يسيراً من جانب الإيمان، بخلاف الذي يغشى مجالس الإيمان والذكر فإن الوضع مختلف. إنه الطعم أيها الإخوة الذي أدركه معاذ رضي الله عنه لما قال عبارته المشهورة: هيا بنا نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله تبارك وتعالى في هذه المجالس، مجالس الإيمان والذكر. يقبل المسلم على الاستماع بكله وينصت، خلافا لمن يتابع القنوات. الذي يتابع الفضائيات يستمع وهو يأكل، يستمع وهو مضطجع، يستمع وهو يمشي، يستمع وهو في السيارة، يستمع وهو يتحدث، ويقطع الاستماع بمكالمة هاتفية أو حوار مع جليس وغير ذلك. أما مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الإيمان، فيكفيك يا أخي المسلم هيبتها واجتماع قلوب الحاضرين على ما فيها من الزاد الإيماني. في مجالس العلم والإيمان يلتقي المسلم، يلتقي شيوخا وصالحين وطلبة علم، فيرى هديهم وسمتهم وأخلاقهم وتعاملهم وحلمهم وصبرهم، وهذا لا يدرك إلا في مثل هذه المجالس. أوصى أحد السلف أحد أبنائه فقال له: يا بني، اصحب الفقهاء وتعلم منهم وخذ من أدبهم، فإنه أحب إلي من كثير من الحديث. عباد الله، في مجالس الذكر والعلم والإيمان يرى المسلم وجوه الصالحين فيحبهم في الله ويحبونه. والمحبة في الله من أخص صفات المؤمنين، ولها أثر كبير في رفع درجة الإيمان. في مجالس العلم يقتدي الصالحون بعضهم ببعض، هذا يملأ الجميع انشراحا بابتسامته، وذاك بسمته، وهذا بتواضعه، وهذا ببروزه في العلم، وهكذا. وهذا كله يقود المسلم المقصر المذنب إلى مراجعة نفسه وأن يلوم نفسه، فكيف يجالس أمثال هؤلاء ولا يتغير إلى الأحسن؟ في مجالس الخير والذكر ينطلق المسلم إلى ممارسة شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في مجالس الذكر يتفاءل المسلم، في حاجة إلى التفاؤل نحن جميعا. إن الأمة اليوم مصابة بالإحباط، كثير من المسلمين بحاجة إلى رفع معنويات. في مجالس الذكر يتفاءل المسلم إذا رأى أمثال هؤلاء الجادين المعرضين عن الدنيا، الذين يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، المساجد هي بيوت الله، المساجد هي بيوت الله في الأرض، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنها أحب البقاع إلى الله، كما أن الأسواق هي أبغض الأماكن إلى الله، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره. المسجد أيها الإخوة المؤمنون مستودع للخيرات بكل أنواعها. جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه كما في عيون الأخبار لابن قتيبة أنه قال: من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب 8 خصال. وانتبهوا، من أدام، الذي يصلي الجمعة فقط لا يناله هذا الخير. الذين اعتادوا على سلوك طريق المسجد، كلما سمعوا النداء تركوا الدنيا وذهبوا إلى المساجد. من أدام الاختلاف إلى المسجد أصاب 8 خصال: آية محكمة وأخا مستفادا. تأملوا في هذه الحكم: آية محكمة وأخا مستفادا وعلما مستظرفا ورحمة منتظرة وكلمة تدل على هدى أو ترد عن ردى وترك الذنوب حياء أو خشية. وصدق رضي الله عنه، وصدق الذي قال واصفا من يقصدون بيوت الله: يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل، أرواحهم خشعت لله في أدب، قلوبهم من جلال الله في وجل، نجواهم ربنا جئناك طائعة نفوسنا وعصينا خادع الأمل. هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. أيها الإخوة المؤمنون، في مجالس الذكر في بيوت الله ستحصل يا أخي المسلم ما لم تحصله ولن تحصله عند مشاهدة الفضائيات حتى لو كانت إسلامية. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة، وذلك الدهر كله. أخي المسلم، يا أخي الكريم، الصلاة هي وظيفة العمر، الذهاب إلى المساجد يجب أن يكون عادة عندك. بعض الإخوة الآن يزعم أنه يحترق على أحوال المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي غيرها، وهو متسمر أمام الفضائيات والمسجد ينادي حي على الصلاة ولا يصلي، يتابع أخبار المسلمين. كيف يرجى النصر من أمة لم تجب حي على الصلاة حي على الفلاح؟ فاتقوا الله يا عباد الله، لقد كانت آخر ابتسامة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، آخر ابتسامة أشرقت لها الدنيا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، متى؟ لما كشف ستر الحجرة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، فرأى أبا بكر يؤم الناس يؤم المسلمين بالصلاة، فأشرقت ابتسامته على الجو الذي كان يعيشه الصحابة رضي الله عنهم، آخر ابتسامة للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل الصلاة. الصلاة الصلاة أيها الإخوة، ومجالس العلم والذكر والإيمان لا غنى للمسلم عنها. يا أخي المسلم لا تحرم نفسك، قد تصلي في مسجد فيقرأ الإمام حديثا أو حديثين لا يتجاوز دقيقتين، كثير من الناس لا ينتظرون، ولو سألتهم ليس عندهم أعمال ولا شيء، إنما لا يتحمل، كأنه يقول الحمد لله أنني قد صليت. هذه المجالس ولو كانت قصيرة لها أثر كبير بإذن الله عز وجل لمن جاهد نفسه، والحياة الدنيا قصيرة والدنيا كلها ساعة، فاجعلوها يا عباد الله طاعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، في كل عام إذا دخل شهر رجب نرى كثيرًا من المسلمين لا سيما في غير هذه البلاد، ونرى كثيرًا من وسائل الإعلام المنتسبة للبلاد الإسلامية مع الأسف الشديد تدعو الناس إلى ممارسة شعائر وعبادات خاصة برجب بزعمهم. وشهر رجب أيها الإخوة الكرام من أشهر الله الحرم، وسمي رجب برجب من الترجيب وهو التعظيم، وقد كانت العرب تعظم شهر رجب. لما جاء الإسلام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رجب من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم فيها أحكام خاصة كمنع القتال وغير ذلك مما جاء في كتب التفسير وكتب الفقه مفصلا. ومن أعظم الأشياء التي نص الله عليها في الأشهر الحرم أن الإنسان يجب أن يكف عن الظلم، فقال جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إذن أيها الإخوة، هذا الذي ورد. أما صلاة رغائب، صيام بعض الليالي، قيام بعض، يعني تخصيص صيام رجب، تخصيص القيام في رجب، العمرة الرجبية، كل هذا من البدع الذي لم يأذن الله به، وقد بيّن هذا علماء الإسلام. فشيخ الشافعية في عصره وأمير المؤمنين في عصره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله ألف رسالة اسمها تبيين العجب فيما ورد في شهر رجب، وقد بيّن رحمه الله بالأدلة العلمية والأسلوب العلمي الواضح أن شهر رجب لم يثبت فيه فضيلة إلا ما ذكرنا من أنه من الأشهر الحرم. وعلى هذا تتابع أئمة الإسلام من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. إذن من الذي أثار هذه البدع؟ هم الجهال، هم الذين لا يميزون السنة من البدعة. وهل أصاب المسلمين في مقتل إلا لما صار الجهلة والمبتدعة هم الذين يوجهون الناس. ولو تعلق الناس بالسنة لكان خيرا كثيرا. والله أيها الإخوة لن تنتصر هذه الأمة إلا بالتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتحرين سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تفرج هم إخواننا المستضعفين المظلومين في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان. اللهم عليك بطاغية سوريا وأعوانه. اللهم عليك بطاغية سوريا وأعوانه. اللهم عليك به وبطائفته الباطنيين. اللهم عليك بأنصاره من الصفويين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم. اللهم ازرع الحقد بينهم. اللهم أشغلهم بأنفسهم إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.